معشر المصلين، إن معرفة أحكام الصلاة يحفظها من النقصان أو البطلان، ولقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أناساً أن يعيدوا صلواتهم بسبب بطلانها، كما في حديث الرجل الذي أساء في صلاته بسبب تقصيره في ركن الطمأنينة كما في الصحيحين، فكان لا يطمئن في أركانها، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل، فدل على أن الاستعجال والنقر الذي لا طمأنينة فيه مبطل لها. ويكثر هذا جدا عند من يقوم لقضاء ما فاته، فإنه ينقرها نقرا سريعا. وقد روى أحمد في مسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم لمح بعينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، أي لا يقيم ظهره في الركوع والسجود، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه أي ظهره في الركوع والسجود، وذلك لعجلته. وجاء في حديث أبي هريرة عند أحمد: لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. والمقصود بهذا كله هو الطمأنينة في الركوع والسجود والأركان. وقد روى البخاري في صحيحه أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت، ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أتى بالذكر الواجب وهو التسبيح أثناء ركوعه أو سجوده فقد أتى بهذا الركن، وأدنى الكمال أن يقوله ثلاث مرات. ومن الأخطاء عباد الله، من الأخطاء المشتهرة عند بعض المصلين، من يدخل المسجد والإمام ساجد أو ما بين السجدتين أو في التشهد فيبقى واقفا ينتظر الإمام حتى يقوم. والسنة الدخول معه في أي هيئة كان فيها الإمام، وإن كان لا يعتد بهذه الركعة، لكن لا يفوت على نفسه الخير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند أهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وقال معاذ رضي الله عنه: إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال ابن قدامة رحمه الله: قال بعض أهل العلم: لعله ألا يرفع رأسه من السجدة حتى يغفر له. ومن الأخطاء أيضا أن بعض المسبوقين إذا دخل في الصلاة ثم ركع الإمام قبل أن يتم المسبوق قراءته للفاتحة وقف يكملها وتأخر عن إمامه في ركوعه، وهذا من الخطأ، بل الواجب أن يركع ولو لم يكمل الفاتحة، وهذا هو الواجب عند الأئمة، لأن متابعة الإمام واجبة، وتأخرك عن قراءة الفاتحة معذور فيه لكونك مسبوقا ولست معه من أول الصلاة. قال ابن تيمية رحمه الله: المسبوق إذا لم يتسع وقت قيامه لقراءة الفاتحة فإنه يركع مع إمامه ولا يتم الفاتحة باتفاق الأئمة، وإن كان فيه خلاف فهو شاذ. انتهى كلامه رحمه الله. فمن حين ما يركع الإمام اركع معه ولا تنشغل بالفاتحة ما دمت مسبوقا. ومن الأخطاء المشتهرة عباد الله عدم التلفظ وتحريك اللسان بأذكار الصلاة والقراءة، فيقرأ الفاتحة ويسبح ويكبر بقلبه دون أن يتلفظ ويتحرك بها لسانه وشفتاه، وهذا لا يعد قراءة باتفاق الأئمة، بل الواجب تحريك اللسان والشفتين، والكمال أن يحركهما ويسمع نفسه أيضا. وأما من لا يحرك لسانه فهذا يقرأ بقلبه ويتفكر وليست بقراءة، والواجب هو التلفظ. وليس معنى هذا أن يرفع المأموم صوته بحيث يسمعه من في المسجد أو يسمعه كل القريبين منه، وإنما المقصود أن يسمع نفسه بحيث إذا انشغل من بجانبه أيضا بإسماع نفسه لم يكن هناك تشويشا لكل واحد منهما على الآخر. ومن المخالفات أيضا التي نراها عند بعض بعض المصلين من يرفع رجليه أو أحدهما عن الأرض أثناء السجود، أو يرفع أنفه كذلك، وهذا من المخالفات. والواجب هو السجود على الأعضاء السبعة، ولا يصدق عليه أنه سجد عليها إلا بتمكينها من الأرض وملامستها لها. وقد جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. ومن الأخطاء الكبيرة أيضًا ما نراه من لبس السراويل التي لا تغطي ما بين السرة والركبة في أثناء الصلاة. والأئمة الأربعة على أنه لا بد من ستر ما بينهما، وأن من أظهر ما بينهما عالمًا عامدًا أن صلاته لا تصح. فتجد بعض الشباب هداهم الله يلبس الملابس الرياضية التي تكون على حد الركبة، وأثناء الجلوس أو الركوع أو السجود ترتفع ويظهر فخذه ولو بعضه، وهو يعلم عن قصرها ويعلم الحكم المترتب عليه، فهذا لا صلاة له. فعلى من أراد الصلاة أن يجهز لها ثوبًا أو إزارًا ونحوه ليكون خاصًا بالصلاة، والأمر متيسر بحمد الله. ومن المخالفات أيضًا، ومن المخالفات في الصلاة العبث فيها بالساعة أو الجوال أو الشماغ أو غيره. وقد اتفق العلماء على أن الصلاة إذا كثرت فيها الحركة المتوالية أنها تبطل بها، فالأمر ليس باليسير. وقد قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تعالى مستحضرًا لقربه، فيسكن لذلك قلبه، وتطمئن نفسه، وتسكن حركاته، ويقل التفاته، متأدبًا بين يدي ربه مستحضرًا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية. وهذا روح الصلاة ولبها والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزئة مثابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على فريضتكم والعناية بها، فهنيئا لأهل الصلاة بالأجور والدرجات العلى من الجنة. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.